بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا اللقاء الثاني من سلسلة شرح المتون القصيرة، وموعدنا هذه الليلة مع منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف لأبي عبد الله محمد المغربي الفاسي. ولا يخفاكم أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم المقاصد والأصول، وعلم الوسائل. فهناك علوم مقصودة لذاتها وهي علوم المقاصد، كعلم العقيدة وكعلم الفقه، وهناك علوم هي من الوسائل، تدرس ليتوصل بها إلى فهم علوم المقاصد، تدرس ليفهم الإنسان علم العقيدة علم الفقه. ومن علوم الآلات والوسائل التي يتوصل بها إلى فهم العقيدة والفقه علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث يدور حول معرفة أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وسيأتي معنى السند والمتن في تضاعيف هذه المنظومة بإذن الله عز وجل. وعلم المصطلح خدمه العلماء بالنثر والنظم، هناك مؤلفات نثرية وهناك مؤلفات بالنظم. والمنظومات في علم المصطلح منها ما هو مطول، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو قصير. فمن المنظومات القصيرة هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة طرفة الطرف. وعناية هذه المنظومة بذكر أنواع الحديث ومعانيها، أنواع الحديث ومعانيها أي الألقاب الحديثية. هناك عدة كتب ومؤلفات ومنظومات ألفت لبيان الألقاب الحديثية، يذكر النوع الحديثي مع تعريفه. ومن أشهر المنظومات القصيرة في الألقاب الحديثية منظومة البيقونية للبيقوني، ومنظومة طرفة الطرف لمحمد المغربي. ولشهرتهما وشهرة الأول فائقة، يعني منظومة البيقونية كتب الله سبحانه وتعالى لها الذيوع والشيوع، وانتشرت ودرست مرارا وتكرارا، بخلاف هذه المنظومة وهي منظومة طرفة الطرف. ولو عقدنا مقارنة بين المنظومة البيقونية ومنظومة طرفة الطرف يتجلى لنا أمور. الأمر الأول أن منظومة طرفة الطرف هذه التي سوف نشرحها أدق في العبارة وفي الاصطلاحات من المنظومة البيقونية، ولذلك كانت هناك استدراكات كثيرة جدا على المنظومة البيقونية بخلاف هذه المنظومة. والسبب في تميز هذه المنظومة في الدقة العلمية على المنظومة البيقونية تأثر الناظم محمد المغربي بابن حجر في رسالته النخبة، والنخبة تعد من أواخر الكتب التي ألفت في علم الحديث، إذ هي من الخلاصات، ولابن حجر ترجيحات لطيفة جدا قد تأثر بها الناظم بخلاف البيقوني في المنظومة البيقونية. والأمر الثاني أيضا أن البيقونية اشتملت على 24 مصطلح أو 34 مصطلح عفوا، وهذه المنظومة فيها 45 مصطلح. المصطلحات في منظومة طرفة الطرف أكثر من المنظومة البيقونية. والوجه الثالث، وربما هذا الذي هو سر انتشار البيقونية أكثر وذيوعها بين الناس، أن المنظومة البيقونية أسلس في العبارة، أسهل في العبارة من منظومة طرفة الطرف. منظومة طرفة الطرف فيها بعض الصعوبة أو الثقل، بخلاف المنظومة البيقونية ففيها سلاسة في أبياتها خاصة لمن أراد حفظها. ولذلك اخترنا هذه المنظومة، إذ هي ربما مهجورة وشيوعها أكثر عند أهل المغرب. هذه المنظومة الناظم رتبها ترتيب معين، ونأتي على كل جزئية، إذ تكلم الناظم فيها على 10 مباحث ستأتي تفصيلا. بدأ الناظم بالمقدمة، قال: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، وصلواته تسح لا تريث، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد، مقتصرا فيه على الألقاب، والله أستهدي إلى الصواب. هذه المقدمة ضمنها الناظم 5 أمور: أولاها الحمد له، فبدأ الناظم بالحمد، قال: حمدا لمن نزل أحسن الحديث. بدأ بالحمد تطبيقا للسنة وموافقة لنهج المصنفين، ولن أخوض في معاني الحمد لتكرر ذلك. قال: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، هنا الحديث المراد به القرآن، والإشارة إلى علم الحديث، وهذا يسمى عند العلماء حسن الاستهلال، أن يضع المؤلف في المقدمة أمرا يشير به إلى ما سوف يتكلم فيه في ثنايا هذا التصنيف أو هذا النظم. قال: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، وأحسن الحديث كتاب الله عز وجل كما جاء في الآية: الله نزل أحسن الحديث. قال: وصلواته تسح لا تريث، هذا الأمر الثاني في المقدمة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال وصلواته تسح، تسح أي تسيل، يقال ساح المطر أي سال المطر، نزل بقوة، فكأنه يقول الصلوات تأتي بكثرة متعاقبة وبقوة كما ينزل المطر. قال لا تريث أي لا تتباطأ، تريث أي تباطأ، فالصلوات تأتي متتابعة قوية من غير تباطؤ. قال على الرسول المصطفى وآله، الرسول هو من بعث بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين على أصح التعريفات. قال على الرسول المصطفى، المصطفى يعني المختار، لأن النبوة إنما تتم بالاختيار من الله والاصطفاء. وآله، والآل يطلق على من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أي الصحابة وناقلي أقواله، يعني من كان على نهج الصحابة من التابعين فمن بعدهم. ثم قال وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. هذا الأمر الثالث في المقدمة وهو سبب التأليف، لماذا ألف الناظم هذه المنظومة؟ قال وقد أشار بعض أعيان الورى، الأعيان هم أصحاب الفضل والشرف، الورى الخلق، بنظم ألقاب الحديث دررا، يعني طلب بعض أهل الفضل والمكانة من الناظم أن يكتب منظومة في ألقاب الحديث. إذن سبب التأليف هو طلب بعض الناس لكتابة هذه المنظومة. قال بنظم ألقاب الحديث دررا، الدرر هي الجواهر، شبه هذه المنظومة بالدرر. قال فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد. فما ألوت يعني ما قصرت، في ابتدار أي في المسارعة، في ابتدار ما قصد يعني لم أتأخر ولم أقصر في تأليف هذه المنظومة التي طلبها بعض الأفاضل. قال جهد مقل جاد بالذي وجد، وهذا من التواضع، طريقة العلماء في بدايات المصنفات أنهم يشيرون إلى مثل هذا الأمر فيقول هذا جهد المقل، جهد المقل، لأن الإنسان قد يؤلف أمر ويأخذه العجب والغرور بما كتب وصنف مع أنه شيء لا يذكر، فقال هذا جهد المقل بالذي وجد، يعني ما حصله ذكره. قال مقتصرا فيه على الألقاب، هذا الأمر الرابع وهو منهج التأليف، منهج التأليف مقتصرا فيه على الألقاب. لو سألنا سائل منظومة طرفة الطرف عن ماذا تتكلم؟ نقول تتكلم عن الألقاب الحديثية. كيف عرفنا؟ الناظم بنفسه قرر هذا في المقدمة. الأمر الخامس في المقدمة طلب الدعاء والتوفيق من الله. قال والله أستهدي إلى الصواب، الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل، ولذلك العلماء دائما يطلبون التوفيق من الله وطلب الهداية من الله، فطلب من الله الهداية والسداد والتوفيق في هذه المنظومة. إذن هذه هي المقدمة، اشتملت على هذه الأمور الخمس. من يعيدها؟ الحمد لله كلها تعيد، ها يلا، لا ما تنظر الكراس غيرك، خلاص تفضل. اي اي ايوه، منهج التأليف، أيوة، طلب التوفيق من الله. ثم قال الناظم بعد ذلك: المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. هنا بدأ في ذكر المتن والسند. علم المصطلح كله يقوم على المتن والسند، على المتن والسند. فلذلك بدأ الناظم بتعريف المتن وتعريف ماذا؟ السند. تعريف المتن وتعريف السند. علم المصطلح نحن أشرنا هو معرفة أحوال المتن والسند من حيث القبول والرد. عندنا بدأ بماذا؟ بالمتن. قال: ما روي قولا ونقل. ما روي قولا ونقل، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسند هو ما ينتهي إليه الكلام، ما تنتهي إليه الرواية، ما ينتهي إليه الإسناد. يعني لما يأتي البخاري يقول: حدثنا الحميدي عن سفيان عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا المتن، ما انتهى إليه السند من الكلام. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. يأتي إسناد من العالم من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ينتهي الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم نأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ المتن، ما انتهى إليه السند من الكلام. إذن قال: ما روي قولا ونقل، يعني ما يروى بالسند وينقل بالسند إلى القول، إلى القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسند الذي له به وصل. الضمير يعود إلى المتن. كيف وصل إلينا المتن؟ أيوة، بالسند. كيف وصلنا؟ إنما الأعمال بالنيات، بالإسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى ماذا؟ إسناد. سلسلة الرجال من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسمى ماذا؟ السند. سلسلة الرواة، المؤلف مثلا البخاري عن الحميدي عن سفيان عن غيره، يأتي إلى طبقة التابعين الصحابة، هذا كله يسمى ماذا؟ السند. قال: والسند الذي له به وصل، يعني سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. هذه طبعا توطئة من الناظم لمعرفة علم المصطلح. إذن علم المصطلح يقوم على أمرين، ما هما؟ ها؟ المتن والسند. المتن هو نهاية الحديث، أصل الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى متن. والسند ما هو؟ سلسلة الرجال، سلسلة الرواية. ثم دخل في تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، قسمه ثلاثة أقسام. قال: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعني بالتحصيل. هذا النوع الأول من أنواع الحديث باعتبار القبول والرد، ذكر ثلاث أقسام. الحديث من جهة القبول والرد إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. بدأ بالصحيح، قال: عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعني بالتحصيل. إذن الحديث الصحيح عرف وذكر له خمسة شروط. ثلاثة شروط وجودية لابد تتوفر، وشرطان عدميان. ثلاث شروط وجودية وشرطان عدميان، انتبهوا معي. الشرط الأول قال عندهم ما اتصل، أن يكون متصل، الحديث الصحيح يكون متصل. قال بنقل عدل، هذا الشرط الثاني. شروط وجودية لابد أن تتوفر توجد، أن يكون الرواة ماذا؟ عدول، كلهم فيهم صفة العدالة. الثالث قال ضبطه قد كمل، الشرط الثالث الضبط الكامل، الضبط التام. هذه ثلاث شروط وجودية. ثم الشروط العدمية، قال إلى النهاية بلا تعليل، أن لا يكون معلل، ما في علة، هذا شرط ماذا؟ عدمي. قال ولا شذوذ، هذا الشرط العدمي الثاني، أن لا يكون في الحديث ماذا؟ شذوذ. إذن خمسة شروط. من يعيدها؟ ها تفضل. متصل ايه؟ خليك سريع عشان الوقت. ها حمد خلاص تحول. ها ايه عدم الاتصال ولا الاتصال؟ ايه يلا عدم العلة، خلاص تأخرونا. إذن هذه خمسة شروط. إذن وهذا التعريف الذي ذكره ابن حجر، ونحن ذكرنا في البداية أن الناظم متأثر بابن حجر في النخبة. ما اتصل بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث صحيح. ما اتصل، اتصل كل راوي يأخذ عمن فوقه. لما يقول إمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير يقول حدثنا سفيان، يعني كل راوي أخذ عمن فوقه. البخاري سمع من الحميدي، الحميدي سمع من سفيان، كل راوي سمع عمن ماذا؟ فوقه. الأمر الثاني العدالة، من شروط الحديث الصحيح كل الرواة يكونون عدول. ما معنى العدل؟ يقول العلماء ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، هذه ملكة، لابد كل الرواة يكونون متصفين بالعدالة، ملكة تحملهم على التقوى، يعني ما يرتكبون الفسق، ما يصدر عنهم ماذا؟ الفسق، ما يعرفون بماذا؟ بالذنوب بالكبائر. ثم يجتنبون خوارم المروءة، العادات التي تخرم المروءة. هناك محاسن أخلاق يتصف بها صاحب المروءة، في أشياء الناس تنظر إليها في المجتمع، يرجع إلى العرف، لا يفعلها الإنسان السوي، الإنسان السوي لا يفعلها، فإذا فعلها الإنسان يقال هذا مخروم المروءة. الثالث الضبط، الضبط المراد به الحفظ، أن يحفظ الحديث، سواء يحفظ في الذاكرة يسمى ضبط الصدر، أو ضبط الكتاب، يحفظ الكتاب أن ما يدخل عليه نقص وزيادة، يكون الكتاب كما هو. إذن هذه الصفة الثالثة، راوي الحديث الصحيح لابد أن يسمع من فوقه متصل، ولابد أن يكون عدل عنده تقوى ويجتنب خوارم المروءة، والشرط الثالث أنه يكون عنده ماذا؟ ضبط، حافظ، ما ينسى، ما يهم، ما يخلط الروايات. الأمر الرابع من غير علة، العلة ستأتي والشذوذ سيأتي، هذه الصفات العدمية، أن لا يكون الحديث فيه علة أو شذوذ، سيأتي تعريفه. إذن الحديث الصحيح لابد أن يتوفر فيه خمسة شروط، حتى يكون الحديث صحيحا، الاتصال، العدالة، تمام الضبط، عدم الشذوذ وعدم العلة. ثم قال: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. يعني الحديث الحسن هو تماما الحديث الصحيح، نفس الشروط بس هناك فرق يسير. في الحديث الصحيح الضبط تام، في الحديث الحسن الضبط خفيف. هذا الفرق، فرق يسير جدا، ضبط تام وضبط ماذا؟ خفيف. في الحديث الصحيح يكون ضبط عالي، حفظ قوي جدا، أما في الحديث الحسن يكون الحفظ ماذا؟ متوسط. متوسط قد يكون فيه أحيانا وهم يسير، سوء حفظ يسير، فهذا هو الحديث ماذا؟ الحسن. ولذلك ماذا يعرفون الحديث الحسن؟ هو ما اتصل إسناده نفس الصحيحة، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ أو علة، نفس التعريف بس الفرق في قضية ماذا؟ الضبط، خفة الضبط. ثم قال: ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. هذا هو الضعيف. عرفنا شروط القبول في الحديث الصحيح كم شرط؟ 5. إذا اختل شرط من هذه الشروط فالحديث ماذا؟ ضعيف. إذا لم يكن متصل الحديث ضعيف، إذا الرواة ما كان عندهم عدالة ضعيف، ما عندهم ضبط ضعيف، الحديث فيه علة ضعيف، فيه شذوذ ضعيف. ولذلك الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط القبول، ما لم تتوفر فيه شروط القبول. شروط القبول هي 5، إذا ما توفرت كان الحديث ماذا؟ ضعيف. إذن الحديث يقسم باعتبار القبول والرد إلى 3 أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. والصحيح والحسن متقاربان، إلا أن الفرق ماذا سعود؟ أيوة، خفة الضبط، قوة الضبط وخفة الضبط. ثم انتقل إلى تقسيم الحديث باعتبار الوصول إلينا، باعتبار العدد، باعتبار العدد. قال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد وما زاد على 2 فمشهور سما، وما رواه 2 يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. هنا تقسيم الحديث باعتبار العدد، يعني هذا الحديث كم رواه؟ 20 واحد. هذا الحديث رواه 40 واحد. هذا الحديث رواه 2، رواه 1. جاء العلماء قسموا الحديث باعتبار الوصول، باعتبار ماذا؟ العدد. قسموه إلى قسمين: متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. بدأ بالمتواتر، قال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. هذا المتواتر، المتواتر هو الذي يرويه عدد كبير. طبعا في كل طبقة، هذا ما أشار إليه، في كل طبقة واستندوا إلى الحس، أمر محسوس. يعني 20 من الصحابة رووا الحديث، بعد هؤلاء الصحابة 25 تابعي رووا الحديث، نفس الحديث. في طبقة تابع التابعين 30 من أتباع التابعين رووا الحديث، وهكذا في كل طبقة عدد كبير يروون الحديث ويستندون إلى الأمور الحسية. حدثنا، سمعنا، أمور لا يتوقع معها ماذا؟ الكذب، ليس إلى خيال، ليس إلى أمر وهمي، أمر يقيني. هذا يسمى ماذا؟ متواتر. إذن الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات السند، واستندوا إلى أمر محسوس، أمر حسي. نهاية رأوا، الحواس الخمس، سمعوا بصيغة التحديث، هذا يسمى ماذا؟ المتواتر. طبعا هناك خلاف ما هو عدد التواتر. وأقرب الأقوال يعني الشائع عشان نجعله ميزان نمشي عليه في الشرح فقط 10 يعني ما رواه 10 فأكثر نسميه ماذا؟ متواتر. طبعا هناك أقوال 40-30 أقوال كثيرة جدا، لكن 10 حتى ينتظم معنا الشرح. إذن إذا وجدنا الحديث قد رواه في كل طبقة 10-15-12-20 إلى نهاية السند، ماذا نسمي الحديث؟ متواتر. حركة. قال: وغيره خبر واحد، يعني عكس المتواتر هو الآحاد. إذا قل من 10 ماذا نسميه؟ آحاد. إذا قل من 10 نسميه الحديث ماذا؟ الآحاد، عكس المتواتر. متواتر عدد قليل، 10 فما فوق على سبيل طبعا البيان، وتحت 10 نسميه ماذا؟ آحاد. ثم ذكر أقسام الآحاد. الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام، هي المشهور والعزيز والغريب. انظر، قال: وما زاد على 2 فمشهور سما. إذا وجدنا الحديث رواه 3 إلى 10 نسميه ماذا؟ مشهور. من 3 إلى 10 ماذا؟ مشهور. حديث رواه 3 عن 3 عن 3 عن 3 نسميه ماذا؟ مشهور. 5 عن 5 عن 5 نسميه ماذا؟ مشهور. يعني من 3 إلى 10. قال: وما رواه 2 يسمى بالعزيز، يعني إذا رواه 2 ماذا نسميه؟ الحديث العزيز. رواه 2 عن 2 عن 2 عن 2 نسميه الحديث ماذا؟ العزيز، ما رواه 2. قال: وما روى الواحد بالغريب ميز، إذا كان الراوي له واحد نسميه حديث ماذا؟ الغريب، الحديث الغريب. هذا تقسيم الحديث باعتبار الوصول إلينا، متواتر وآحاد. والآحاد كم قسم؟ 3 أقسام. ما هي؟ مشهور والعزيز والغريب. طيب، بعد ذلك انتقل الناظم إلى تقسيم الحديث باعتبار الإضافة، باعتبار القائل. من روى الحديث؟ إلى من انتهى؟ هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أم من قول الصحابة، أم من قول التابعين فمن بعدهم؟ قسم إلى هذه الأقسام. قال: وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. هذا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الحديث إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريراته، ماذا نسميه؟ المرفوع. قال: ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. هنا أشار إلى مسألة وهي مصطلح المسند، وأشار إلى الخلاف فيه. المسند فيه 3 أقوال. القول الأول أنه نفس المرفوع، والقول الثاني أنه المتصل، سواء كان مرفوع أو غير مرفوع، أهم شيء يكون متصل، يعني سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. والقول الثالث هو المرفوع المتصل، اللي يجمع شو؟ الأمرين، يكون مرفوع وهو متصل، وهذا هو الراجح. المسند هو المرفوع المتصل. فهنا الناظم ذكر تعريفين للمسند. قال: ومثله المسند، يعني مثل المرفوع المسند، أو ذا ما وصل، يعني يقول المسند إما هو المرفوع وإما هو ماذا؟ المتصل. ثم قال: لقائل ولو به الوقف حصل. أشار هنا إلى الحديث الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، يعني يقول المسند يسمى مسند بشرط الاتصال، ولو كان من كلام الصحابي. قال: ولو به الوقف، الوقف ما وقف به على الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي، إذن عندنا المرفوع وعندنا الموقوف. المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته، والموقوف من قول وفعل من؟ الصحابي. قال: ومن انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. ما أضيف إلى التابعي فمن بعده نسميه ماذا؟ المقطوع، سميه المقطوع. إذن هذا تقسيم الحديث باعتبار الإضافة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من كلامه أو أفعاله مرفوع، ما أضيف إلى الصحابي من قوله وفعل نسميه ماذا؟ الموقوف، وما أضيف إلى التابعي نسميه ماذا؟ المقطوع. ثم قال، انتقل هنا إلى جزئية تسمى عند العلماء لطائف الإسناد. لطائف الإسناد يعني أشياء لطيفة تحصل في الإسناد، في ثلاثة أبيات. قال: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. هنا يشير إلى الحديث العالي والحديث النازل، مصطلحين من لطائف الإسناد. الحديث العالي هو الذي يقل رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث النازل هو الذي يزيد عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تصوروا، الإمام البخاري روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر، أو عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الإمام البخاري يروي حديث يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم شخص؟ ثلاث أشخاص. هذا نسميه إسناد ماذا؟ عالي، لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، عدد الرواة قليل. لكن لو روى الإمام البخاري حديث كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أشخاص، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تسعة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسميه إسناد ماذا؟ نازل. إذا قل عدد الرواة بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسميه عالي، وإذا زاد العدد نسميه إسناد ماذا؟ نازل، باعتبار القرب. يقل العدد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يصبح الإسناد ماذا؟ عالي. زاد العدد يصبح الإسناد ماذا؟ نازل. أعلى ما في البخاري التساعيات، إسناد تساعي، وأدنى ما في البخاري الثلاثيات، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. إذن هذا هو العالي والنازل. قال: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. هنا أشار إلى الحديث المسلسل. طبعا نحن نتقيد بالمصطلحات دون توسع حتى نمشي في النظم. ما معنى المسلسل؟ هو يقول: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، يعني اتفاق الرواة على صفة معينة، هذا يسمى الحديث المسلسل. إذا كان عندنا حديث كل الرواة من القضاة، قاضي عن قاضي عن قاضي عن قاضي، يسمى الحديث المسلسل، مسلسل بالقضاة. إذا كان كل رواة الحديث من أهل العراق، فلان عن فلان عن فلان، عراقي عن عراقي عن عراقي، يسمى مسلسل بماذا؟ بالعراقيين، كلهم أسماءهم ماذا؟ من العراق. لو كان الإسناد كله جميع الرواة من البداية إلى النهاية اسمهم محمد، يسمى المسلسل بالمحمدين. فإذا كان الرواة على صفة معينة من أول الإسناد إلى آخر الإسناد نسمي ماذا؟ الحديث المسلسل، مسلسل في الصفة، صفة معينة استمر عليها رجال الإسناد، نسبة إلى بلد، إلى شهرة، إلى اسم، إلى لقب، إلى وظيفة، كل هذا يسمى مسلسل. ثم قال خلاص انتهى من لطائف الإسناد. الآن دخل في جزئية وهي معرفة الرواة، معرفة الرواة. قال: والمهمل الذي رواته اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. هذا يسمى الحديث المهمل. المهمل أن يذكر المصنف شيخا بالإهمال لا يعرف من هو، لا يعرف من هو. مثلا الإمام البخاري في صحيح البخاري يقول: حدثنا أحمد عن ابن وهب، أحمد عن ابن وهب. الإمام البخاري يحدث عن رجلين اسمهم أحمد، أحمد ابن عيسى وأحمد بن صالح. هنا يقول: حدثنا أحمد عن ابن وهب. ما المقصود بأحمد هنا؟ ما نعرف، صح؟ يحتمل أن أحمد ابن صالح، ويحتمل أن أحمد بن من؟ بن عيسى. هذا يسمى مهمل، مهمل فقط. أحمد، من هو أحمد؟ ما نعرف. يقول: حدثنا محمد، من هو محمد؟ أحيانا يقول: حدثنا حميد، أي حميد؟ حميد بن عبد الله ولا حميد الرازي؟ ما نعرف. فيأتي باسم واحد يكون مهمل، يعني ما يذكر نسبة ماذا؟ نسبه، أو اسم والده أو جده، أو ما يعرف به. فهذا يسمى الحديث ماذا؟ المهمل. ثم دخل الناظم في تفصيل الضعيف. احنا عرفنا ان الحديث باعتبار القبول والرد يقسم الى كم قسم؟ كم؟ ثلاثة، ما هم؟ صحيح والضعيف والحسن. الضعيف له أقسام كثيرة. من أقسام الضعيف؟ قال: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. النوع الأول من أنواع الضعيف المعلق. ما هو تعريف المعلق؟ قال: ما أول السند ساقط، ما حذف من أول إسناده راوي ولو إلى نهاية السند. قال: ولو إلى تمامه، بداية السند عند المصنف، عند المصنف. يعني الإمام البخاري صور الآن عند شيخة وشيخ شيخة، إذا جاء الإمام البخاري مباشرة روى الحديث عن شيخ شيخة وترك من؟ شيخة. أصبح الحديث ماذا؟ معلق، معلق بين البخاري وبين شيخ شيخة. من اللي ما ذكره؟ شيخة. هذا يسمى الحديث ماذا؟ المعلق. من بداية الإسناد حذف راوي نسميه حديث ماذا؟ معلق. ولو إلى نهاية السند، يعني لو قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى معلق. حذف البخاري السند ماذا؟ كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من أنواع الحديث الضعيف. طبعا معلقات الصحيحين لها تفصيل خاص، لكن هذا للبيان فقط. الثاني قال: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. النوع الثاني من أنواع الضعيف المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا عكس بعض، جانبين. لو حذفنا من بداية السند من عند المصنف الترمذي مثلا أصبح معلق، لو حذفنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ماذا؟ مرسل. التابعي ممكن حذف تابعي أو صحابي، أسقط صحابي أو تابعي، يسمى الحديث ماذا؟ مرسل. إذن إذا كان السقط من آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل، وإذا كان السقط من بداية الإسناد نسمي ماذا؟ معلق. قال بعد ذلك النوع الثالث: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. هذا تعريف ماذا؟ المنقطع. إذا سقط راوي من الإسناد بس ما من الطرفين، انظر ماذا قال، لا في الطرفين، لأن إذا كان في الطرف الأول سمينا ماذا؟ معلق، وفي الطرف الأخير سمينا ماذا؟ مرسل. طيب لو سقط عندنا راوي في الوسط نسميه ماذا؟ منقطع. هذا المنقطع، أن يكون السقط في وسط ماذا؟ الإسناد، بس بشرط أن ما يكون على التوالي، بشرط أن ما يكون على التوالي، يعني يسقط واحد في موضع. أما لو سقط اثنين متواليين هذا اللي بعده يسمى المعضل. قال وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا واعلم زكن، زكن يعني علم وتحقق. إذن إذا كان السقوط من بداية الإسناد معلق، نهاية الإسناد مرسل، إذا من وسط الإسناد وكان واحد نسمي ماذا؟ منقطع. إذا كان متوالي اثنين وراء بعض نسمي ماذا؟ المعضل. هذه أحوال ماذا؟ السقوط. وهذه كلها الحين أقسام الضعف باعتبار السند، اتصال السند. تذكرون في تعريف الحديث الصحيح أول شرط ما هو؟ اتصال السند. هذا كله من متصل، سقوط في البداية في النهاية في الوسط، اختل شرط ماذا؟ الاتصال. قال وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأتيا فهو مع القصد مدلس خفي ودون قصد هو مرسل خفي. هذا أيضا من أنواع السقط، المدلس الخفي والمرسل الخفي. طبعا المدلس يحصل بالمعاصرة، أن يروي الراوي عمن سمعه ولقي منه ما لم يسمع منه، هذا مدلس. الآن لو عندنا واحد من الشباب يحضر عندنا دائما، اليوم درس المصطلح ما حضر، طلع الشارقة، هو معروف من تلاميذنا ويحضر الدروس، فذهب في مجلس قال سمعت الشيخ صالح أو عن الشيخ صالح في درس المصطلح ذكر كذا وكذا، هذا نعتبره ماذا؟ مدلس، معاصر موجود في. يقول وإن يكن سقوطه خفية إذ ليس في تاريخه ماتية، نفس التاريخ معاصر له ويحضر الدروس وكل الأمور، يحضر عند الشيخ وسمع من الشيخ، لكن حدث عن الشيخ ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه. فإذا حدث عن الشيخ ما لم يسمعه منه موهما، لو قال عن الشيخ صالح بالعنعنة طبعا الناس تظن أنه حضر درس المصطلح وسمع هذا الأمر، ولذلك قال خفيا. ليش خفي؟ لأنه أصلا من التلاميذ ومتعود يحضر الدروس، واللي يسمعه يتوقع أنه سمع من الشيخ ماذا؟ مباشرة. وأما الثاني قال هذا، قال إذا قصد، قال ودون قصد هو مرسل خفي. طبعا هذا يعني القول مرجوح في تعريف المرسل الخفي. المرسل الخفي نفس المدلس تماما، بس الفرق بينه أنه لقي الشيخ ولم يسمع منه فحدث عنه. يعني الحين لو واحد، المثال اللي ذكرناه، واحد يحضر الدروس ومتعود ويسمع منه وجاء وحدث بما لم يسمع، هذا نسميه مدلس، صح؟ طيب لو واحد ما يحضر الدروس أصلا بس يعرفنا، حصل لقاء بيني وبينه لكن أصلا ما سمع مني، ليست هناك رواية بيني وبينه، وذهب وحدث قال سمعت الشيخ صالح أو عن الشيخ صالح، هذا يسمى ماذا؟ مرسل خفي. القضية فقط سمع، إذا كان يستمع وروى ما لم يسمع مدلس، وإذا كان أصلا ما سمع وحدث عنه يسمى مرسل ماذا؟ خفي. طيب قال بعد ذلك وإن يزد راو ونقص فضل فذلك المزيد فيما اتصل. هنا يتكلم عن الزيادات، زيادة الأشخاص أو الألفاظ. المزيد في متصل الأسانيد، أن يروي راوي ويزيد رجل في الإسناد غير موجود، عند إسناد كامل معروف فيزيد فيه راوي، هذا نسميه المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. إسناد متصل، الأصل أن هذا الراوي غير موجود، هو جاء وأضاف هذا الراوي راوي جديد في الإسناد وهو ليس من الإسناد، يسمى المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، طبعا يكون ضعيف. قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا. قبل قليل زيادة شخص، هنا زيادة لفظ. لو واحد من الرواة زاد لفظ لم يروه بقية الرواة، لم يروه بقية الرواة، فهذا طبعا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إما أن يأتي بشيء مخالف لبقية الرواة، خمسة من الرواة روى الحديث بطريقة معينة، جاء هذا الراوي وخالف الخمسة، رواية هذا الواحد نسميه رواية شاذة، رواية ماذا؟ شاذة. والخمسة نسميه روايتهم رواية محفوظة. انظر ماذا قال، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل، من لفظ الفاعل يعني شاذ، يسمى شاذ. فإذا إذا خالف المقبول من هو أولى منه؟ إنسان خالف خمسة، خمسة هؤلاء أوثق منه، أقوى منه حفظ، فجاء هذا الواحد برواية ما ذكرها هؤلاء الخمسة، رواية هذا الواحد ماذا نسميه؟ شاذة، وهؤلاء الخمسة ماذا؟ محفوظة. طيب لو هذا الواحد أتى بزيادة بس ما خالف الخمسة، وإنما رواية توضح تبين، ما في مخالفة بس توضيح وبيان، هذا نسميه ماذا؟ زيادة الثقة، زيادة الثقة. هذا الفرق بين الثقة، زيادة الثقة ورواية الشاذ. الشاذ، انتبهوا معي، الشاذ هو الذي يخالف، رواية الثقة أن يأتي بما لم يأتي به غيره لكن ما في مخالفة، ما في مخالفة، زاد زيادة فيها بيان، فيها ماذا؟ إيضاح، فيكون خبر ماذا؟ مقبول، كما قال طبعا، وهذا ترجيح ابن حجر، قال وزيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو عدلا، إذا ما خالف عدد كبير أو ناس أقوى منا وأعدل منا فروايته ماذا؟ مقبولة. لكن إذا خالف ماذا نسميه؟ شاذ. قال بعد ذلك انتقل إلى مسألة تسمى مسألة الاعتبار. الاعتبار يعني تقوي الحديث، متى الحديث يتقوى؟ هل جميع الأحاديث الضعيفة نردها ولا هناك حديث ضعيفة نقبلها؟ الأحاديث الضعيفة على نوعين، ضعف غير منجبر، ضعف منجبر. أحيانا الحديث ضعيف يكون شديد الضعف، في راوي كذاب، الحين لو جبت 100 إسناد في كل إسناد كذاب كذاب كذاب، هذا ما يتقوى. لكن إذا كان الضعف منجبر، ضعف يسير، عندنا حديث واحد خفيف ضبط، ضبط حفظه ضعيف، وثاني خفيف ضبط، خفيف ضبط مع خفيف ضبط يتقوى الحديث يصبح حسن، هذا مسألة ماذا؟ الاعتبار، أن ننظر في الطرق، هل ممكن نقوي الحديث ولا غير ممكن؟ يقول وإن تجد مشاركا للراوي، وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى. يقول الحديث إما أن نجد له متابعة في اللفظ، يعني عندنا حديث رواه راوي جاءت رواية أخرى بنفس هذه الألفاظ أو قريبة من هذه الألفاظ، يقال هذا الحديث تابع الحديث الضعيف. تابع يعني ماذا؟ قواه، يقويه، يعتبر متابع له، يعتبر ماذا؟ متابع له. هذا إذا كان في اللفظ، إذا كان في اللفظ، يعني لفظ الحديث الأول مع الثاني متقاربين نسميه متابعة. لكن لو عندنا حديث ضعيف جاء الحديث الثاني اللفظ مختلف تماما لكن نفس المعنى اللي يؤدي الحديث الضعيف يؤدي هذا الحديث، نسميه ماذا؟ شاهد. إذا كان الاتفاق في اللفظ، التقوية من جهة اللفظ، نسميه ماذا؟ متابعة. إذا كانت التقوية من جهة المعنى نسميه ماذا؟ شاهد. البحث في معرفة المتابعة والشاهد هذا نسميه الاعتبارات، نبحث عن الطرق، نشوف العلماء كيف يصححون. ينظر هذا الحديث، يشوف، يبحث في الروايات، هل رواية أخرى تقوي؟ إذا كان ضعف منجبر وجد رواية أخرى، ينظر إلى هذه الرواية، هل الرواية تتفق مع الرواية الضعيفة في اللفظ؟ إذا كان في اللفظ يسمونها ماذا؟ متابعة. إذا كانت هذه الرواية توافق الرواية الضعيفة في المعنى نسمي ماذا؟ شاهد. طيب إذا هذا الحديث الضعيف ما حصلنا له لا متابع ولا شاهد نسمي ماذا؟ فرد. قال ماذا؟ وحيث لا فمفرد. إذا ما حصلنا له لا متابعات ولا شواهد، يعني حديث واحد فرد. قال والبحث ذلك بالاعتبار يسمى حيث عن، يعني البحث عن المتابعات والشواهد نسميه ماذا؟ الاعتبارات. طريقة البحث نسميه اعتبار عشان نوصل للمتابعة والشاهد. إذن يقول وحيث لا فمفرد والبحث عن ذلك بالاعتبار يسمى حيث عن. ثم انتقل إلى مسألة ماذا؟ تفاصيل الضعيف أيضا، يكمل الآن بس هنا بيّن في النصف كيف الحديث يتقوى وذكر التقوية، أن التقوية يكون بالمتابع ويكون بماذا؟ بالشاهد. ورد يكمل أنواع الضعيف. قال وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب. هذا الحديث الموضوع، الحديث المكذوب، هو الحديث المختلق المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان ألف حديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث ماذا؟ موضوع. قال وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، يعني ممكن واحد أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث بس هو ما يقصد أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مكذوب ولكن أضافه من غير قصد، يقول أيضا يطلق عليه ماذا؟ موضوع. يعني يقول سواء كان بقصد أو غير قصد يسمى ماذا؟ موضوع. هذا طبعا ترجيحه، لأن بعض العلماء يقول إذا كان بقصد هو الحديث الموضوع وإذا كان بغير قصد يسمى الحديث الباطل، وهذا هو الراجح. ثم قال وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، يعني إذا كان في الإسناد راوي كذاب نسميه موضوع، إذا كان في الإسناد راوي متهم بالكذب نسميه حديث متروك. في كذاب وفي متهم بالكذب، فرق. الكذاب الذي عرف بماذا؟ بالكذب في حديث الرسول. المتهم بالكذب هو الذي لم يعرف بالكذب في حديث الرسول ولكن عرف أنه يكذب في حديث الناس، متهم بالكذب، لأن اللي يكذب في حديث الناس يتوقع منه أن يكذب في حديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في السند رجل كذاب يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسميه موضوع، وإذا كان يكذب في حديث الناس ولم يثبت عنه الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسميه ماذا؟ متروك، متهم بالكذب. قال وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا. هنا تعريف المنكر. المنكر أن يكون في الإسناد راوي فاسق أو غافل أو فاحش الغلط وتفرد. هذا طبعا تعريف المنكر ليه تعريفين، هاي أحد التعريف. إذا جاء في الإسناد راوي فاسق أو راوي غافل ينسى يغفل كثير أو راوي كثير الغلط، قال فحش منكرا يعني كثير الغلط، هذا رواية تسمى رواية ماذا؟ منكرة، لا سيما إذا تفرد، لأن هذا يتوقع منه أن ماذا؟ يقع في الغلط، يقع في الغلط. فإذا جاء إنسان فاسق وتفرد بالرواية نسميه منكر، إنسان في غفلة وتفرد بالرواية نسميه منكر، إنسان كثير الغلط تفرد نسميه ماذا؟ منكر. قال وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. هنا التعريف الثاني للمنكر، إذا كان في مخالفة، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. عندنا راوي ضعيف، احنا عرفنا قبل قليل أن الراوي المقبول مو بالضعيف، إذا خالف بقية الرواة نسمي ماذا؟ شاذ. طيب لو عندنا راوي ضعيف خالف بقية الرواة نسمي ماذا؟ منكر. نسمي ماذا؟ منكر. إذا كان راوي مقبول مو بضعيف نسمي شاذ، إذا كان الراوي فيه ضعف وخالف البقية نسمي ماذا؟ منكر. وتتذكرون احنا قلنا الشاذ المقبول إذا خالف عكسه يسمى ماذا؟ المحفوظ، رواية شاذة ورواية محفوظة. لكن لو كان عندنا اللي خالف ضعيف نسميه منكر وعكسه شو؟ معروف، رواية معروفة. يعني اللي يقابل الرواية الشاذة رواية محفوظة، اللي يقابل الرواية المنكرة رواية ماذا؟ معروفة. واضح هذه؟ عندنا لما يحدث المخالفة، المخالفة إما تصدر من راوي مقبول وإما من راوي ضعيف، إذا كان من راوي مقبول نسمي ماذا؟ شاذ، والرواية رواية البقية نسمي ماذا؟ محفوظة، وإذا كان الراوي هذا اللي خالف ضعيف نسمي روايته ماذا؟ منكر، والرواية اللي تقابلها رواية ماذا؟ المعروفة. ثم قال وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. هذا الحديث المعلل، الحديث المعلل أن يكون في الإسناد علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلامة منها. يعني الإنسان ينظر الإسناد يرى إسناد ما في شيء، كل الشروط منطبقة، فيكتشفون فيه علة خفية تضعف ماذا؟ الحديث، من الوصل، من الإرسال، من رفع الموقوف، من وقف المرفوع، علة خفية يكتشفها العالم يسمى الحديث ماذا؟ معلل، حدث فيه وهم، صاحب الوهم يسمى حديث ماذا؟ المعلل. طبعا المعلل في اللغة رواية ضعيفة عند علماء اللغة، يقال الصحيح المعل، المعل الحديث المعل، لكن هنا عشان يعني قافية الأبيات قال المعلل. قال وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. هنا إشارة إلى الحديث المضطرب، الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه متقاربة مختلفة، أوجه متقاربة مختلفة، يعني نفس الحديث يرويه برواية، الرواية الأولى تخالف الأولى تخالف الثانية والثانية تخالف الثالثة والثالثة تخالف الرابعة، خلاص مباشرة نعرف أن الحديث ماذا؟ مضطرب، اضطراب فيه. لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه رواية واحدة، صح؟ كل هذه الاختلافات بين الروايات يسمى الحديث ماذا؟ حديث مضطرب. قال طبعا الاضطراب قد يكون في السند أو في المتن، أحيانا يخلط السند في سند، سند حديث ثاني يخلطه في حديث آخر، هذا نسميه أيضا ماذا؟ مضطرب. يعني المضطرب أحيانا يكون في المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أوجه متغايرة مختلفة، وأحيانا يكون الاضطراب في ماذا؟ سند، يدخل سند في سند آخر. قال والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. هذا المدرج، المدرج هي أمور ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في المتن، أو ليس من هذا الإسناد فيدخل فيه، يدخل عبارة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من باب التفسير. يعني أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر فضل التحجيل في الوضوء قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبو هريرة، أراد أن يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرح يسمى ماذا؟ مدرج. لذلك ماذا يسميه العلماء؟ يقول حافظ الحكمي والمدرج كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناقل يدخله فيظن لما الإنسان يقرأ الحديث يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج إما من كلام الصحابي من كلام التابعي يراد به ماذا؟ التفسير، البيان لهذا الحديث. فهذا هو المدرج، أن يدخل في السند ما ليس منه أو يدخل في المتن ما ليس منه. بقي من النظم مبحثان، دخل بعد ذلك الناظم في تقسيم الحديث باعتبار العمل، قال والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم، وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. يقول إذا ثبت الحديث، يعني كان حديث صحيح وسلم من المعارضة، يسمى الحديث المحكم. عندنا حديث ما في حديث آخر يخالفه، ما في تعارض بينه وبين حديث آخر، نسميه ماذا؟ المحكم، لا يعارضه حديث آخر. قال وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. إذا وجدنا حديثين متعارضين نسميه ماذا؟ مختلف الحديث. الحديث إما أن يكون محكم ما لحديث آخر يعارضه، طبعا هذه المعارضة الذهنية ما في شك، يعني في ذهن العالم في ذهن المجتهد، وإلا ليست هناك معارضة حقيقية بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعارضة الذهنية. إذا وجدنا حديث ما له معارض نسميه محكم، وإذا وجدنا معارض للحديث ماذا نسميه؟ مختلف الحديث. وطبعا مختلف الحديث إما أن نجمع، إما أن نجمع بين الحديثين، وإما أن نرجح أحد الحديثين على الآخر، والمقدم الجمع على الترجيح. أشار إلى أمر ثالث في هذه المسألة وهي النسخ، قال وحيث لا، إذا ما أمكن الجمع، وحيث لا يعني حيث لا يمكن الجمع، وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ، يعني إذا ما أمكن الجمع وعرفنا أن حديث متقدم وحديث متأخر، هنا تأتي قضية ماذا؟ النسخ، قضية النسخ. يعني مثلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في خلاف حديث شداد بن أوس قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو صائم. جاء العلماء طبعا في تعارض، صح؟ الحديث الأول يقول أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث الآخر يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. تعارض واضح، كيف يجمعون؟ جاء بعض أهل العلم فنظر في التاريخ فوجدوا أن رواية شداد ابن أوس كانت في فتح مكة، يعني رواية متقدمة، ورواية ابن عباس كانت في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما نقدم، رواية ابن عباس ولا رواية شداد؟ رواية ابن عباس. لماذا؟ لأنها رواية متأخرة، هذه الرواية المتأخرة تنسخ الرواية ماذا؟ المتقدمة. هذا هو النسخ، والنسخ لا يكون إلا إذا عرفنا ماذا؟ التاريخ أو بالتصريح، تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ألا أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ عرفنا بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم نجد تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة نرجع إلى مسألة ماذا التاريخ، فننظر المقدم والمؤخر. ثم انتقل إلى تقسيم الحديث باعتبار اللفظ والمعنى والرسم. هناك أمور تتعلق بلفظ الحديث، معنى الحديث، شكل الحديث. قال ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف، إذ لم يؤلف، وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. هنا انتقل إلى مسألة الغريب ومشكل الحديث وغريب الحديث. إذا ما عرفنا لفظ من الألفاظ، لفظ من الألفاظ ما عرفنا لعدم شهرة هذا اللفظ، هذا يسمى غريب الحديث. ما عرفنا لماذا؟ لأن هذا اللفظ قليل الاستعمال، قليل الاستعمال، ما متبادر إلى الناس. هناك كتب ألفت في غريب الحديث تشرح الكلمات الغريبة الغير مألوفة في لغة الناس، هذا غريب الحديث. قال ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف، وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. طيب إذا كان الغامض ليس اللفظ، لفظ معروف لكن المعنى غامض، يأتي معنى ما يتصور أن هذا المعنى صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ماذا؟ مشكل الحديث. إذا كانت القضية في اللفظ، لفظ قليل الاستعمال نسميه غريب، أما إذا كان في المعنى نسميه ماذا؟ مشكل الحديث، يعني لا يتصور أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما غير النقط هو المصحف، وإن يكن في الشكل فالمحرف. هذا في تغيير الكلمات، تغيير الكلمات إذا كان التغيير في النقط نسميه ماذا؟ مصحف. يعني مثلا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا هاي الرواية المعروفة، في رواية مصحفة من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، اختلف ولا لا؟ اختلف، الاختلاف في النقط، الاختلاف في النقط، تاء وجعل ماذا؟ ياء، فهذا الاختلاف في النقط، هذا يسمى ماذا؟ المصحف. وإن يكن في الشكل فالمحرف، يعني إذا كان الاختلاف في النقط نسميه مصحف، إذا كان الاختلاف في التشكيل نسميه ماذا؟ محرف. يعني واحد وضع شدة والثاني حذف ماذا؟ الشدة، بس تكون ماذا؟ شدة، واحد يضيفها وواحد ماذا؟ يثبتها. أذكر مرة في أحد المساجد حضرت، فإذا رجل يعني بضاعته مزجاة من العلم ويقرأ في الأحاديث على الناس، وجاء إلى حديث السترة، فطبعا حديث السترة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، عنزة يعني عصا الرمح اللي يوضع ويتخذ السترة ويصلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فرأيت يقرأ الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، هذا يسمى ماذا؟ محرف، غير ماذا؟ التشكيل، غير تشكيل الحديث. ثم قال، وهذا أيضا من معرفة الرواة، احنا مر معنا في معرفة الرواة صورة، هذه الصورة الثانية، قال: والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. هذا المبهم من أبهم اسمه في السند أو المتن. في المتن يأتي الصحابي يقول: فقام رجل، قال رجل، قامت امرأة. هذه المرأة مبهمة، لم يذكر ماذا اسمها. طبعا الإبهام لما يكون في المتن ما يضر، لأن المبهم في المتن يكون ممن؟ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الإبهام في السند هنا الإشكال. لو قال راوي: حدثنا شيخ، حدثنا رجل، من هذا الرجل؟ من هذا الشيخ؟ ما نعرف صحيح ولا ضعيف. هذا في معرفة الرواة تسمى ماذا؟ المبهمات. ثم قال في الخاتمة: وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، يعني انتهت منظومة طرفة الطرف وأخذت من مهمات علم الحديث أغلب الألقاب الحديثية، وقد فاته شيء يسير. قال: مختومة بحمد من سناها، يعني نختم هذه النظم بالحمد على الله سبحانه وتعالى. سناها يعني أضاءها وأشرقها. من الذي أخرج هذه المنظومة إلى الوجود؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقه. قال: سنية، يعني هذه المنظومة مضيئة، سنية يجلو الدجى سناها، يثني ويمدح هذه المنظومة، يقول هذه المنظومة مضيئة تضيء الظلام بضيائها. سنية يجلو الدجى سناها، مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام، كما بدأه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.